بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، لقاء خاص، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على ما فيه نفع الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل منا ومن حضراتكم وممن يطلون على حضراتكم من هذه الشاشة، شاشة قناة الناس، أن يتقبل صالح العمل وأن يجعل في كلامهم الأثر والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. تعودنا في هذا اللقاء أن يعني نطل على حضراتكم بين الفينة والأخرى بمفاجآت على طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومقاومة الأفكار الهدامة في كل مكان، حيث إن مهمة المسلمين في كل مواقعهم وفي كل بقعة من بقاع الأرض هي إظهار الوجه الحقيقي، الوجه المشرق لهذا الدين الحنيف، الدين المجاهد الذي بدأه المصطفى صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله تبارك وتعالى، ولا تزال دعوته مستمرة ومشرقة ومجاهدة في سبيل إقرار الحق في هذه المعمورة. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا وجه من وجوه الدعاة إلى الله، ليس في الأراضي العربية، إنما في موطن يثير الجدل في العالم كله، معنا الداعية المهندس مصطفى زايد، مؤسس التحالف الإسلامي لمناهضة التمييز ضد المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية. أرحب بك باشمهندس، أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا لاستضافتك إن شاء الله.
ويسعدني أن يدير معي هذا اللقاء، أذن لي في هذا، وكنت أود أن ينفرد بهذا، فهو أهل لهذا وهذا تخصصه، الوجه الحبيب الأستاذ الدكتور حسام عقل، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
جزاك الله خيرا. أشكرك على أن أذنت لي أن أجلس.
العفو، هذه تقدمة يعني فوق ما أستحق.
أكرمكم الله. نريد فقط أن يعني نأخذ فكرة سريعة باشمهندس مصطفى زايد عن هذا التعريف، مؤسس التحالف الإسلامي لمناهضة التمييز ضد المسلمين بأمريكا، كمدخل لهذا الحوار.
لو إن شاء الله يعني مشكلة كبيرة من كم التشهير وبث الكراهية ضد المسلمين في أمريكا، هو جزء كبير منها سلبية أو تغافل الكثير من المسلمين في أمريكا عن يعني الدفاع عن أنفسهم بطريقة شرعية وقانونية، كما يدافع جميع الأقليات عن أنفسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. فالمسلم بطبيعته مسالم، رجل أسرة، يعنى بعمله ورزقه ويتخصص في عمله ويتفانى فيه، وهذه من طبيعة الإسلام. ولكن هناك حربا شعواء، فإذا لم تحكي قصتك، لو ما حكيتش قصتك، غيرك حيحكي قصتك بما يتناسب مع مصالحه. فوجدنا أن احنا لازم يعني نوجد عمل منظم ممنهج ليس فقط للدعوة للإسلام، ولكن للدفاع عن ثوابت الإسلام والدفاع عن الجالية الإسلامية والتصدي للمحاولات الخبيثة والتزييف والتزوير ضد الإسلام. الإسلام ديانة تنتشر بسرعة الصاروخ في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كل هذا، سبحان الله، وهذا يثير قلق الكثيرين ويدفع الكثيرين إلى الاستماتة في محاولة إيقاف البد الإسلامي. هو في الجانب الآخر يعني احنا لازم نعمل حاجة، فهذا هو السبب.
هذا كلام رائع، لكن من اللافت للنظر ربما، وهذا متكرر، أن يقوم بالدعوة في بلاد الغرب ليس رجال الأزهر، مع احترامي لهم جميعا، ولا المتخصصون في العلوم الشرعية. ولذلك احنا بنقرأ في التعريف للمهندس مصطفى زايد، هناك الدكتور حسام يعرفنا أكثر في جانب من شخصية ضيفنا الكريم وتخصصاته المفاجئة يعني.
نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيعني كلانا ضيف على الأستاذ مصطفى في هذا البرنامج المميز وفي هذه الحلقة الخاصة. نحن بإزاء داعية يمثل بالنسبة لنا فيما أتصور منصة إطلاق صواريخ فكرية حقيقية، لأنه الإدارة الأمريكية أو لنقل واشنطن الآن هي منطقة صناعة القرار في العالم، وأكثر المخططات التي نعرفها تصدر في محاولة تطويق الإسلام وتطويق انتشاره كما تفضلتم بالإشارة، تبدأ من واشنطن في الغالب. وهنا قبل أن أتطرق إلى سؤال أو محور، أنا أود يعني أن أزيد في القصيدة بيتا، أنه المهندس مصطفى زايد تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ولابد أن نذكر أيضا بصفته الاقتصادية والمالية، فهو عمل مستشارا ماليا في وول ستريت لمدة 13 سنة، وهذه مدة ليست بسيطة، وقد يكون يعني تكون هذه الصفة في التعريف والهوية مدخلا لأن نسأل عن مقارنات بين نظام الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية الماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا من جملة ما عرف به في سيرته الذاتية أنه خطيب وداعية في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وفي استطلاع رأي أجري أخيرا صنف ثالثا على مستوى العالم في الأداء الخطابي أو في الخطابة أو في التقدمة، وله ضرب بسهم في تأليف عدد من المؤلفات والمصنفات في التعريف بالإسلام في الغرب، ربما من بينها هذا المؤلف الكبير The Lies About Muhammad. ومعرفش هل نقدر بالكلوز نقترب من عنوان الكتاب، الأكاذيب حول محمد.
الله،
هذا سفر جليل، كتاب مصنف نجتمع حوله، وهو من جملة ما ألف هذا الداعية الذي نسأل الله عز وجل أن يسدد خطوة وأن يواصل جهوده بنفس القوة والمضاء. يعني أعتقد أن هذه تقدمة لابد أن نضيف إليها مسألة مهمة، الجهد الميداني. يعني الكتب تتعلق دائما بالتنظير، لكن نحن نعرف أن له أيضا جهدا ميدانيا في حقل المناظرات. ولما بنقول مناظرات كده، كان الأستاذ مصطفى قبل التسجيل نتذكر دائما يومض في الأفق صورة أحمد ديدان، يعني تظهر تومض في الخاطر سريعا. الداعية الذي يعني نتحلق حول مائدته المهندس مصطفى زايد، عرف بأنه ناظر عددا من الشخصيات الأمريكية، وأظن أن هذه المناظرات نجم عنها أنفس اعتقت من النار أو أناس دخلوا الإسلام، لا أشك في هذا للحظة حتى وإن لم يكن هناك إحصاءات أو بيانات. لكن حضرتك
حسام، عايز أقف عند النقطة دي تحديدا، وإحنا دائما يعني نشتاق إلى قصص الداخلين في الإسلام المسلمين. وطبعا حضرتك في ميدان الدعوة في أمريكا من خلال دعوتك ومناظراتك، يعني قصص أثرت فيك شخصيا وأنت تمارس هذه الدعوة؟
والله يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى من علي بأن أسلم على يدي الكثيرون إن شاء الله، وهذا من فضل الله علينا. لكن من أكثر القصص اللي أثرت عليها هي قصة إسلام حدثت بعيدا عني، يعني دكتور طبيب أمريكي جراح عيون اسمه لورنس براون، كافر لا يؤمن بأي شيء، ملحد يعني. بنته، ودي من نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي لازم نعيها في أنفسنا، أن احنا بنشوف الطفل الصغير بينمو بنفس الصفات لحد ما يصبح رجلا أو امرأة مثلنا، فعندها مرض خلقي أن صمام القلب لا ينمو بنفس سرعة نمو القلب. فإيه اللي بيحصل في هذه الحالة؟ بيعملوا عملية قلب مفتوح، وعملية شقة جدا وصعبة جدا، يغيروا الصمام أكبر عشان يتماشى مع حجم القلب. سنتين ثلاثة القلب ينمو، يتطيروا ويشيلوا الصمام القديم ويحطوا صمام جديد. نقلت بنته للمستشفى ورآها بعينه وهو طبيب شهير انها بتموت يعني امامه، يعني والدكاترة حتى عارفين هو دكتور زيهم، ف يعني خلاص هيقولوا له ايه. فالراجل في لحظة يأس طلع بره، وهو كافر ملحد، ورفع يده وهو حتى بيقول انا قلت لو في رب ارجوك انقذ بنتي، ومش هسيب حجر مش هقلبه، هدور على الدين اللي ترتضيه وهكون من اخلص العباد ليك.
هو بنفسه كده،
بنفسه من نفسه
كافر يعني،
ويمكن هذا اختبار ومنحة من الله سبحانه وتعالى يدفعه ان شاء الله للهداية. رجع لقى الدكاترة بتبتسم، بنته لونها رجع تاني من اللون ازرق للون طبيعي، وليس مجرد انها يعني ربنا سبحانه وتعالى نجاها في هذه اللحظة، ولكن بعد التحليل بعد كده اكتشفوا المعجزة الطبية ان المرض راح من عندها خالص، الصمام بقى ينمو طبيعي بنفس نمو حجم القلب. فهو ايقن ان هو كان بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. راح درس اليهودية لم يقتنع، درس النصرانية دراسة متعمقة وهو طبيب ومفكر لم يقتنع، درس الإسلام عرف أن هذا هو دين الله الحق وأصبح من كبار الضعاف الإسلام. حتى الاستطلاع اللي صنفني والإخوة مشكورين نمرة 3 دكتور لارنس براون نمرة 6 في أحسن وأكثر المتحدثين تأثيرا في العالم.
طيب حضرتك بتقول لي درس الإسلام وهو أمريكي وكذا، وحضرتك عامل كتاب اسمه الأكاذيب حول المعقل، يعني أنت في بلاد الشهوات والشبهات في المعقل الأكبر مثل هذا، كيف يتسنى له أن يدرس الإسلام ويصل إلى الحقيقة الناصعة في وسط هذا البحر المعكر بالشهوات
حول الإسلام؟ هي إجابة بسيطة جدا، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. من الجوانب الإيجابية لهذا العداء الشديد إن بطبيعة التعليم الأمريكي هو تعليم دراسي بحثي، يعني واجب الأولاد عندهم مش الحفظ دايما، لا اعمل لي بحث في هذا الموضوع، فالقراءة عندهم منتشرة جدا، فبيروح المكتبة أنا عايز أقرأ عن الدين اللي بيقولوا عليه إرهاب والآخر وهذه الفظائع والأكاذيب، وأنا أعرف ناس أسلمت بسبب هذا. بعد 11 سبتمبر راح المكتبة أنا لأشوف المسلمين المجانين دول بيعملوا إيه، أسبوعين لا إله إلا الله. ففي حركة ترجمة كبيرة جدا يعني للكتب الإسلامية الأمهات، في منها بصورة موضوعية جدا وترجمة جيدة جدا، في طبعا ترجمات زيها مشوهة جدا، بس ده لا يمنع ان الترجمات الصحيحة موجودة والناس بتسأل وبتدرس وبتتقصى، والنتيجة طبعا لأي واحد بدون أي شخص مغرض وسيط في النص حيصل النتيجة التي وصل إليها الكثيرين. وطبعا الإسلام ده يعني ده مش خبر بنقوله للناس لأول مرة، أكثر الديانات انتشارا في العالم وبصورة لا تقارن بأي شيء آخر أو أي أيديولوجية أو عقيدة على الإطلاق. يعني الإسلام في 18 سنة الأخيرة تضاعف في أمريكا، بينما لم تنمو ديانة واحدة ولا طائفة بديانة واحدة أكثر من 1 أو 2%، يعني لا تقارن في هذا الجو من العداء بفضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. طيب يعني انا اود ان اقول انه الاجواء الفكريه اللي حضرتك بتعمل فيها او تشتغل بالعمل الدعوي ليست اجواء مواتيه على الاطلاق. معروف جيدا انه بعد 11 سبتمبر فيما ذكر بعض المحللين والمراقبين، ولا ادري نصيب الرقم او النسبه من الصحه، جرائم الكراهيه ضد المسلمين زادت بنسبه 1600%. هذا أتيح لي أن أقرأه
طبعا.
وهذا يؤكد طبيعة الأجواء العدوانية التي حدثت بعد هذا الحدث الجلل. أيضا أضيف إلى هذا أنه في أمريكا هناك ثعبان يتحرك دائما في آلية تشويه الإسلام والتشهير بالفكرة الإسلامية، وهو ما يسمى بمراكز البحث أو كما تسمونها في الولايات المتحدة الأمريكية think tanks.
مظبوط.
فمراكز البحث دي يعني أنا فوجئت بأنها تلعب دورا شديد السلبية، فإذا كانت الحركة الدعوية تتحرك خطوة إلى الأمام فالمراكز البحثية الأمريكية تعيدنا خطوات إلى الوراء. ومبلغ علمي أنه في العالم 4500 مركز بحثي، في أمريكا وحدها 2000 مركز بحثي، هيدخل فيها مؤسسة راند، وحضرتك أكثر دراية مني بما تقوم بهذه المراكز من دور في تخريب الوعي والعقل والتعريف بهذا الإسلام. طيب في ظل هذه الأجواء غير المواتية، أنت الآن تحاور رأيا عاما أولا يجهلك بوصفك مسلما ويجهل ثقافتك، وتترامى إليه أشياء أنه هذا دين غير متسامح، وهنا فكرة التولرنس أو فكرة التسامح أو إطاقة الآخر أعتقد أنها ستمثل شبهة، وحضرتك يعني دائما ما نقول أنه صناعة الشبهة فن، تصدير الشبهة وآلية التشهير بالإسلام فن، وهم يجيدون هذا الفن ودائما ما يدخلون من هذا المدخل، من هذه النقطة أو من هذا الرافد، إنه الإسلام بوصفه نظاما تشريعيا وتصورا فكريا دين غير متسامح، لا يقبل الآخر ولا يقر بحقوقه ولا يعترف به. عندما كنت تناظر أو تحاول أن تهدي أنفسا إلى هذا الدين وتطرح على الطاولة فكرة التسامح، بماذا كنت ترد؟
والله هو سؤال حضرتك يعني مركب، فانا هجاوب على الشقين. الشق الاول ازاي الناس بتسلم وبتقول لا اله الا الله في هذا الجو العداء الشديد، والاجابة هي السؤال الذي اساله دائما. انا عندي ولله الحمد في فصل دراسي كل اسبوع للذين اسلموا حديثا، لان في مشكلة هناك برضو، ناس كتيرة جدا بتسلم، نسبة الناس اللي بيسلموا في أمريكا تدهش أنها تضاعفت أربع أضعاف بعد 11 سبتمبر للأسباب اللي احنا ذكرناها.
أربعة أضعاف.
ومن هنا تأتي المشكلة في أن أنا أسلمت، المسجد بيقولوا الله أكبر، بيحتضن الشخص وبيبقوا في قمة السعادة. تاني يوم الشخص بيجي علموني الحلال والحرام، علموني إزاي أتوضأ أصلي، مفيش حد. فأخذت على عاتقي من حوالي 6 سنين إن في المركز الإسلامي اللي أنا يعني أكثر مركز إسلامي أنا نشط فيه في ولاية نيوجيرسي، إن في يوم السبت المسلمين بيبقوا. فأول سؤال بسأله للي أسلم حديثا، أنت أسلمت ليه؟ عشان أنا أتعلم أجذب الناس إلى لا إله إلا الله. الإجابة شبه الدائمة It made sense to me. تطابقت مع فطرتي. حسيت إن ما عنديش مشاكل معه. فحتى
هو نداء الفطرة بقى.
طبعا يعني أحد علمنا الأجلاء جزاه الله عنا خيرا قال لك إن إحنا عندنا عميل داخل كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا العميل اسمه الفطرة. حدثت هذه الفطرة وعرضت عليه الإسلام بصورته الصحيحة البسيطة النقية، لا حاجز بينك وبينه إن شاء الله. فده الإجابة. وأنا بتكلمك على ناس دكاترة أطباء مهندسين ناس متعلمين جدا أغنياء جدا ما يضحكش عليهم بالمعنى البلدي بتاعنا. كل مرة يقول لك الإسلام إيه، يقول لك ميك سنس، فعلا ده دي فطري، وده سبب انتشاره غير العادي. يعني
لم يعد اعتناق الإسلام مقصورا على حي الزنوج وما كنا نتسامع به، بدأ يتطرق إلى طبقات.
ده أنا هقول لك حاجة يعني إحصائية غريبة جدا، يعني أقول لك حقوق المرأة في الإسلام، أنا أغلب الفصل عندي سيدات متعلمات بيضاوات، واخد بالك؟ يعني حتى مش واحدة يقول لك دي مثلا من طائفة أقلية وعايزة تتجوز أو بالآخر. سبحان الله، على يعني على النقيض تماما.
لو حبينا طب يعني اسمح لي باشمهندس، ألا يدل هذا أو يشير إلى 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 إفلاس كل النظريات والفلسفات الغربية اللي بتتبناها أمريكا، سواء كدين أو ك يعني تشريعات وضعية، إن في النهاية كل هذا يتبدد في لحظة النور ولا يكون له أي أثر؟
سبحان الله، يعني أنا حتى أنا متابع لما يحدث على الساحة المصرية، و يعني انا الادعاءات بتاعت الناس ان انتوا هتعملوا ايه زي لما تطبقوا الشرع وهتعملوا في البنوك، هتعملوا في سبحان الله، انت بتقولي المثل ده واوروبا تنهار امامي ماديا واجتماعيا واقتصاديا، وفي حرب طاحنه بين الطبقات في امريكا اللي هي غنيه جدا. يعني معدل الفقر في امريكا، الفقير هو الاقل من 18000 دولار في السنه، ده اللي هو يبقى يعني راجل يعني ثري هنا، واخد بالك؟ ومع ذلك في حركه اوكيوباي وول ستريت للتفاوت الطبقي والتمييز الاجتماعي والتمييز المالي والغور والاخره. فاوروبا وامريكا بتنهار امامه في صراع شديد جدا، وسبحان الله كل يوم بيعدي بالعلم بالتكنولوجيا بما يحدث حولنا، شرع لا اله الا الله منا من الله علينا سبحانه وتعالى. والحاجه برضو الاعجاز الرهيب ان هذا الشرع موجود من 1400 سنه، واللي بيتكلموا عليه سبحان الله كانه شيء جديد او اختراع جديد، يعني احنا قلقين ان هو هينجح او لم ينجح. سبحان الله، بص في تاريخ 1400 سنة، فين كفار قريش؟ أين الفرس؟ أين الروم؟ أين التتار؟ أين المغول؟ أين إنجلترا؟ أين فرنسا؟ سبحان الله. يعني أنا في مقولة سمعتها مؤخرا، وإن شاء الله هنتكلم عن الاقتصاد الإسلامي، بابا الفاتيكان وهو من أكثر البوبس يعني معاداة للإسلام في تصريحاته، حتى شيخ الأزهر لا يرد على على طلباته في الحوار، أعلن في 2008 لما حدثت الكارثة الاقتصادية الرهيبة، أنه سمح ده في أوبزرفاتور رومانو في جريدة شبه رسمية بتاعت الفاتيكان، أنه سمح لبنك الفاتيكان بالتبني الأدوات الاستثمارية الإسلامية لأنها الوحيدة في العالم التي لم تنهار في الانهيار الاقتصادي في 2008. وفي مقولة الشيخ شعراوي رحمه الله مرة، إن لم يتخذ الإسلام دينا سيجبروا إن شاء الله أن يتخذوه نظاما، لأنه هو الصح لحكمة يعني لا إله إلا الله ومنة الله سبحانه وتعالى على الخير. وأينما طبق الإسلام وأينما طبق شرع الله رأت البشرية خيرا لم تره في أي يعني في 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 أي مكان آخر. فالمقارنة سبحان الله يعني بين دول تنهار، وسبحان الله انظر إلى تاريخ الإسلام وانظر إلى أي وقت طبقت فيها الشريعة بإخلاص وبتقوى من الله سبحانه وتعالى على عباده، ونتيجة هائلة. يعني أنا دايما أقول يقول لك يقارن لك بين النهار والليل، ده النهار والكابوس. يعني سبحان
لكن
الله.
خلينا أقول يا باشمهندس، هل يعني أنت كداعية نستطيع أن نقول أن المسلمين أو الدعاء إلى الله مقصرون ناحية الدعوة إلى الإسلام في بلاد الغرب ومنهم أمريكا؟ نستطيع أن نقول أن الإسلام يقاوم وحده بما أودعه الله سبحانه وتعالى وركزه في فطر الخلق؟ يعني عايزين نحاكم أنفسنا بشكل عام، وأنت مارست الدعوة في بلاد الغرب
والله إن شاء الله الإخوة كثيرون والنوايا جيدة، و وفي كثير من الإخوة يبذلون يعني كثيرا من الجهد، بس ده لا يعني أن هناك الكثير من الواجب فعله. يعني احنا في مناطق مقصرين فيها جدا، يعني عدم الرد على الشبهات، عدم إجادة اللغة ولغة العصر. يعني أنت، أنا المفروض أعرف أنت تفكيرك إيه، ثقافتك إيه، ما يحدث حولك عشان أخاطبك بما تحتاجه، والإسلام فيه كل شيء وشرع الله فيه ما يغني عن أي شيء تاني. فأنا لو ما عنديش معرفة بالمجتمع اللي أنا بعيش فيه واللغة بتاعته، مهما كان علمي الشرعي باللغة العربية لن يبدي. فإحنا عندنا مثلا علماء من الأزهر، يعني أنا يشار لهم بالبنان، لكن إذا لم تتحدث لغة البلد بصورة لبقة ويبقى عندك علم بثقافة هذا البلد وتنعزل داخل المسجد في إقامة الشعائر، فطبعا ده تقصير غير عادي. بس إن شاء الله يعني إحنا بنحاول إن شاء الله أن نسد هذا الفراغ، والله الموفق إن شاء الله.
نعم، خليني الدكتور حسام يمكن عايز كان قبل
يعني أنا
يشير لقصة الشبهات ولماذا الأكاذيب حول الرسول.
الحقيقة أنه بالفعل إحنا عاوزين يعني نعطي برنامجا لآلية المناظرة مع هؤلاء، لأنه نحن أناس لا نجيد فن المناظرة، لابد أن نقر وأن نعترف بهذا. فلما يبرز أو ينبغ نموذج إسلامي نحسبه ضميمة إلى الخندق الإسلامي في مسألة المناظرات وتفنيد الشبه وتفنيد الادعاءات المضادة، فن المناظرة فن قديم في تراث الثقافة الإسلامية، ونعرف أن هناك من تضلع فيه، بل إنه يعني ابن حزم علق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم. فقال ابن حزم: هذا أمر بالمناظرة وإيجابه. لكن حضرتك تفضلت بالإشارة إلى مطعن أو نقطة اعتلال أو خلل في الجسد الإسلامي، أننا لا نجيد اللغات الأجنبية، وهذه مسألة يعني أحسب أن هذه الحلقة ستدشن فكرا جديدا ومفهوما جديدا لآلية المناظرة والعمل الدعوي وتفنيد الشبهات. يعني أنا أتصورك الآن فارسا تمتطي جوادا وحدك. ليه؟ لأنه مؤسسة زي مؤسسة راند مثلا ميزانيتها السنوية 100 مليون دولار، يعمل فيها 1000 موظف، يعني يحتشدون بخيلهم ورجلهم لإحداث أكبر كم من التطبيب والتشويش والتشويه على الفكرة الإسلامية والرموز. لكن هنا أعود إلى نفس الفكرة، لأني عاوز حضرتك تدي لأجيال الشبيبة والناشئة في العمل الدعوي مفاتيح لآليات المناظرة. أولا، لما تثار شبهة زي شبهة أن الإسلام لا يعرف التسامح ولا يطيق الآخر، بينما الثقافة الغربية بالروح الليبرالي الذي تتمتع فيه تعترف بتعدد الأعراق والأطياف والتيارات، وأنتم لا تعترفون بذلك، بدليل مثلا ممكن حد يمعن أكثر في الإحراج ويقول عندكم حد كحد الردة، إن واحد لو غير المعتنق والولاء يقتل فورا، من بدل دينه فاقتلوه. أنا عاوز أعيش مع حضرتك لحظة المناظرة لما كانت بتطرح مثل هذه الشبهة على الطاولة، بماذا كنت ترد وتستدرج المتحدث خطوة فخطوة إلى البر أو الخير؟
نعم.
أول يعني طبعا الرد المفحم دائما هو الحقيقة. فانظر إلى حقيقة الإسلام. يعني أنا حتى في مؤرخ كبير مستشرق كبير طرح هذه الملحوظة وليست ملحوظاتي وذكرتها في الكتاب، قال إيه؟ قال بص للشرق الأوسط، أولا الكنيسة الشرقية كانت منفصلة عن الكنيسة الغربية، فلم يكن واردا أن الكنيسة الغربية هتيجي تدافع عن الكنيسة الشرقية في أي وقت، بل تمنوا فنائها خلاص. طيب قال لك أنا لما أجي في العصر الحديث دلوقتي أبص ألاقي هذا الكم الهائل من الكنائس وملايين فوقها ملايين من المسيحيين العرب، من حمى هؤلاء؟ ودول ما جوش للشرق الأوسط من 100 سنة لما كان في دول مستعمرة مثلا زي بريطانيا دولة مسيحية بتحميهم، ده دول موجودين أساسا قبل ما الإسلام يجي، المسيحية موجودة في الشرق الأوسط قبل الإسلام 600 سنة. من حمى هؤلاء في المنطق والعقل سوى التسامح على مدى التاريخ في كل الدول المسلمة التي مرت باختلاف يعني انتماءاتها وتطبيقها للإسلام وللشرع بطريقة صحيحة. يعني سؤال منطقي، جو منين؟ في نفس الوقت انت بتتكلم على الإسلام الدين اللي طلع في وسط القرن السابع. نشوف مقارنات بسيطة. هات لي في أي حدث في التاريخ إن الرسول صلى الله عليه وسلم في تجمع مسيحي نصارى نجران فتح لهم المسجد وأقاموا فيه الشعائر وأقر قال لهم لا تهدم لهم بيعة ولا يطرد لهم قس ولهم ما لنا وعليهم ما علينا ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. من فعل هذا؟ ده بالعكس الصوامع بتاعتهم لو بدأت تتهاوى
بيرممها من أموال دافع زكاة المسلمين. ده أنت بتتكلم في منتصف القرن السابع 500 سنة قبل عصور الظلام اللي هي يعني أوروبا بتحكي وتضحك عليها. يعني أنت المفروض البشرية تتطور كل 100 سنة 200 سنة، لا ده أنت بتتكلم 500 سنة قبل عصور الظلام بتاعتهم. في نفس الوقت اللي كان ممنوع اليهود يبقى يوجدوا في بريطانيا، مش بس يخشوا أو يضطهدوا أو يعاملوا معاملة غير متسامحة، ما كانش يخش أساسا لا يوجد في بريطانيا، كانوا عايشين في أسبانيا والبرتغال وبيعانوا في وظائف جيدة ومعيشة مرتفعة هم والمسيحيين والمسلمين. من أين أتى هذا؟
الكلام ده حضرتك طرحته في دعواتك.
طبعاً أنا طبعاً
هذا جيدة طبعاً، لكن في خلال مناظراتك
طبعاً طبعاً ده أول حاجة تقال في هذه المناظرات. غير كده بص للنصوص الإلهية في القرآن وشوف العظمة. ده بيقول لك لازم تعدل وتبر ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى تصل إلى أمر المأساة بأنه يحاول يخرجك من ديارك أو يحاربك في دينك. دون ذلك يكرهك تكرهه يحب، لازم تبر وتعدل. سبحان فين الكلام ده في القرن السابع الميلادي، أيام مكان يعني دي حقيقة تاريخية، ملك من الرومان أثر سبايا كتير في حرب، فقال لك أنا عبال ما أخذهم لبلدي وبيعهم ده لازم أكلهم وحيبطئوني وحلال، ده بحهم ومشى
بكل سهولة.
مفيش حاجة كان أن أنا أسمح لك تمارس دين تاني غير دين، لا مسيحي يمارس دينه بحرية تامة، لدرجة أنه من المعروف أن حتى في يعني أنا بس عايزك أركز في النقطة دي، في القرون الوسطى حركة البروتستانتس لما طلعت الكالفينز واليونيتاريانز واللوثرانز كانوا بيهربوا إلى الدول الأوروبية في الشرق تحت سيطرة الدولة العثمانية اللي هي بتطبق الإسلام، لأن كان لهم فيها الحرية الدينية. حاطط في الكتاب إن شاء الله البطريرك بتاع أنطاكي اللي هو مكاريوس، حمدا لله على المسلمين بيسيبونا أن نمارس عقيدتنا بكل سهولة، وبياخدوا مننا ضرائب قليلة جدا، وبيندم على إخوانه من المسيحيين اللي بيسلطوا عليهم اليهود المضطهدين عشان يذلهم أكتر لما ياخدوا منهم الضرائب. نيجي هنا في مصر مثلا، وده مثال للأسف لا يذكر كثيرا، يعني أنا هاخد رأي مين أكتر من بابا الأخبار بنيامين اللي هو هرب لمدة 10 سنين من اضطهاد مين؟ المسيحيين الرومانيين. وعشان الناس تعرف أن العملية شرق وغرب، روما الوثنية كانت تعذب فيها المسيحيين المصريين وعذبتهم أكتر لما أصبحت مسيحية، مش عشان هم من ديانة مختلفة من نفس دياناتهم، عشان يغيروا الطائفة بس. فالبابا طلع 10 سنين بره واخوه شوية كالخراف وبعد كده اغرقوه في البحر. دخل عمرو بن العاص قعد 3 سنين ما رجعش لحد ما يشوف المسلمين دول هيعملوا ايه، لقى الكنائس كلها لن تنتقص منها يعني شيء، عدل غير عادي، حماية غير عادية، حرية تامة في ممارسة الدين. والجزية اللي الناس بتتكلم عليها ده كان ايام الرومان بيدفعوا 14 نوع مختلف من الضرائب. رجع 3 سنين ومقولاتهم الشهيرة حمدا لله على الإسماعيليين اللي هو لقب المسلمين. ده فين أيام ما كان يعني بيقول لك يعني قتل ويعني
لكن الكلام ده هل يهم النخبة أو المثقفين أو المهتمين بالتاريخ؟ يعني كلما يعني حوربنا أو قومنا نحن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأثير الغبار على تعليم الإسلام وعلى شريعة الإسلام، نعود إلى هذا التاريخ، حاكمون إلى تاريخ الإسلام، هل هذا الكلام يجدي في واقع الدعوة الإسلامية في أمريكا على سبيل المثال، وأنت يعني ناشط في هذا المجال، في ظل التخويف من الإسلام أو ما يسمى الإسلاموفوبيا أو يعني هذه الحواجز النفسية التي تقام ضد الإسلام كدين والمسلمين بشكل عام؟
طبعا بيجدي جدا، لأن أنت لما تبص لها إيه اللي خلى الناس في الوقت الذي كان فيه كل شيء مباح يعملوا كده؟ يعني إيه اللي يجبر عمرو بن العاص يعمل الحاجات دي كلها؟ إيه اللي يجبر المسلمين في الأندلس بعديها بقرون يعملوا كده؟ إيه اللي يجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد الجزيرة العربية في هذا الوقت كان له 124 ألف من الأتباع في أقلية مسيحية صغيرة ليعملهم كده؟ لأن هذا هو ديننا، هذا هو شرعنا، مش هم نفسهم، لأن اختلف المكان والزمان والأجيال والقارات، ويبقى إيه العامل المشترك في كل هذا سوى شرع الله اللي احنا عايزين نطبقه.
طيب كنت بتشعر بمفاجأة يعني الناس كأنها تسمع عن هذا الكلام لأول مرة؟
طبعا يعني أنا سبحان الله، وده فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو جماله وشرعه، إن أنا أحيانا بألقي خطبة في الكنيسة والناس قاعدة انت بتكلمهم وهم مبرمجين انا الراجل ده ازاي يجيبوه يتكلم. وقاعدين في الاول انت شايف النظرة على الوشوش يعني معادية جدا. انزل الاقي طابور واقف جاي يسلم عليه لانه بيفاجئه تماما بالحقائق الاسلامية.
لا لا انا عايز اقف عند دي معلش اسمح لي دكتور دكتور عايز بس في التعريف هنقول يدعى الى كثير من الكنائس والمعابد اليهودية لإلقاء يعني ازاي بيتم دعوتك يعني
والله هو في يعني في ناس من الاديان الاخرى مسلمين جدا وعايزين يتعايشوا وبيكرهوا العنف وبيكرهوا التمييز بصفاتهم الشخصية يعني امريكا فيها يعني كثير من الاخلاط ومستويات الجودة الانسانية مش عايزين نقول يعني فبيقولوا طب ادعوا لنا واحد من الجالية فطبعا جزاهم الله خيرا انا موجود دائما بيدعوني فانا بروح هناك لتحييد الناس لبث السلام بين الناس وبعضها لما اقول لك حقيقتي وان انا مش ضدك وان انا لا اقطعه ده ومش عايز اقصو عليك او اقتلك او 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 من هذه الترهات الناس على الاقل واحد هيبقى قاضي مش هيعنف ضد مسلم او يقصو عليه او 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 الى اخره فسبحان الله الدهشة بتبقى شديدة ان هو بيسمعوا كلام لم يسمعوه ابدا يعني لما تقول له ان الكتاب المقدس الوحيد الذي سميت فيه فصل باسم امرأة هو القرآن وما هو اسم هذه المرأة مريم عليها السلام انا بنتي نفسها اسمها مريم يعني سبحان الله الناس بتدعش طب ازاي بيقولون لنا صبح ضوء ده عايزين يقتلوا المسيحيين قبل الفطار واثنين يهود بعد الغداء طب منين جت طبعا بيحسوا براحة ان يعني الناس بيقولنا دول شياطين لا دول ناس محبين وناس مسلمين ودينهم يدعو الى السلام ودينهم الاسلام ودينهم يدعو الى الحق وكل سبحان الله يعني من اكبر الكلمات اللي اثرت فيا ان كانت مناظره كبيره جدا ودكتوره في اللاهوت ورباي شهير جدا واخ يهودي كان قاعد وراه يعني من الناس الموجودين واب يعني كان احتاج جدا وسمعوا الناس وقالوا لي يعني ازاي ان المسلم هو الشخص الوحيد اللي يقول اجابات عقلانيه تفهم ومباشره ما فيهاش لف ولا دوران وكان مستاء منها جدا فطبعا هو تأثيره سلبي بس الناس لما بتسمع الحقيقة وبتقدم إليها بصورة بسيطة ومنطقية وحقيقية دون معربة ودون تنازل عن الثوابت سبحان الله هذا دين من خلقهم بكل بساطة
مباشرة وكل الحق من ربكم طبعا فمن شاء يعني
طيب هنا يعني أنا لي سؤال آلية المناظرة واللجوء لفكرة المناظرة ابتداء أنا أظن أنه في هذه الأجواء قد ينطوي على شيء من المخاطرة لأنه إحنا حتى عندنا في التاريخ الإسلامي الضارب في القدم هناك علماء كانوا يؤثرون فن المناظرة باعتباره كفيلا بإظهار الحق وإبراز عناصره زي أبي حامد الغزالي مثل أبي حامد الغزالي كان يجيد فن المناظرة في المدرسة النظامية في بغداد وهناك علماء كانوا يتخوفون زي ابن سيرين وكان إذا نوظر وضع أصبعيه إلى صماخة أذنيه حتى لا يسمع فيما روي عنه وقال عبارته الشهيرة لا يناظر إلا من تحصن بالقرآن والسنة وأتقن آلة القوم فأنا يعني ومط في خاطري فكرة أتقن آلة القوم دي أولا يعني هل في مناظراتك تلجأ مثلا أحيانا إلى التكنيك الإحصائي أو الأرقام يعني ما يتقال مثلا الإسلام دين عنف قام على الأشلاء ونهض على الجثث هنقول مثلا أنه عدد المشركين اللي قتلوا بسيوف المسلمين في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه ما يجوش 200 مشرك
يتعدى 200 بحق رقم بسيط
أو شيء من هذا القبيل عدد من راحوا في مذبحة سان بارثولوميو بين الكاثوليك والبروتستانت عد كما هل تلجأ أحيانا إلى هذا التكنيك الإحصائي أو لغة الأرقام يعني آلياتك في المناظرة مداخلك
لا هو طبعا يعني المبدأ الأساسي هو بالحقائق وبالمنطق وبالحقائق القريبة إلى العقول الأرقام طبعا بتستخدم يعني مثلا استخدم إيه طيب إحنا عندنا في أمريكا 25% من الأطباء مسلمين بينما نحن يمكن 3-4% من population ده يقول لك إيه ربع الناس اللي يعني بيعملوا هيلينج أو بيشفوا المسلمين دكاترة يعني الأمريكان دكاترة مسلمين ده بيقول لك إيه سبحان الله الـ FBI اللي هي المباحث العامة الفيدرالية لها بقى يعني بحث ومنشور صنفوا أكبر 10 جاليات أو مجموعات مرتكبة للإرهاب المسلمين كان تصنيفهم إيه في الحقيقة بقى بالأرقام نمرة 9
يعني مش الأوائل
يعني أب العاشر اللي هو أقل ارتكابا جرائم نمرة 9 جرائم الإرهابية هم المسلمين بس المشكلة زي ما قلنا في الألام المغرض ومراكز البحث هو التركيز. يعني مثلا أنا ضربت لهم مثلا في مناظراته ده 11 سبتمبر في 10 فبراير 2010 واحد اسمه جو ستاك على عداء مع هيئة الضرائب الأمريكية جاب طيارة وطار بيها وضرب في مبنى هيئة الضرائب في ولاية تكساس قتل نفسه في عملية انتحارية إرهابية. فبسأل المذيع الأمريكي قلت له طب أنت تعرف ديانته إيه؟ أي لا ما أعرفش معناها قصة شهيرة جدا. قلت له طب ده لو اسمه محمد ستاك مش جو ستاك مش كنت هتقوله الإسلام وتطلعوا لي آيات من القرآن وتقول النبي وهو الآخر؟ فإذا هو تركيزك. واحد تاني دخل في سوبر ماركت وكان في كونجرس وومن يعني ممثلة في مجلس النواب الأمريكي وضرب نار عشوائي وأصابها برصاص النار وقصة شهيرة جدا اسمه جاريد لافنر. سألتهم هل حد يعرف دينه؟ أنا لك ما أعرفش دينه إيه. لو هو محمد لافنر كان بقى ده إرهاب وده خاصية وقلق. فهي أنتوا بتركزوا عليه. فطبعا أنت لما بتقول حقائق زي دي وإحصائيات زي دي من واقعه الذي يعرفه بيقول لك لا ده في خلل فيما يعرض علي على الإسلام. ولما تقول له الاف بي اي وتبقى تعي هذه ده يعني ده بيبقى مؤثر جدا طبعا.
انا بس برضو يعني شغوف بان انا استعرض بعض الشبهات اللي حضرتك اثرتها في كتابك وانت اختار منها ثلاث شبهات ولا حاجه عشان حتى فرصه لمن يحبون هذا الباب باب يعني من الدعاء او يعني طلبه العلم
وان شاء الله. طبعا يعني سبحان الله في الرد على الشبهات حتى لما تروح للايات القرانيه بتجد يعني نفس الافكار ونفس الكذب والافتراء بس بمسميات مختلفه. لكن انا طريقتي في عرض الكتاب سهل قوي ان انا كنت اقول شبهه كذا رد عليها كذا شبهه. لا انا جبت الكتاب اللي هو بتاع اكبر واحد معادي للاسلام في امريكا اسمه روبرت سبنسر واخدت مقتطفات من كتابه كما هي ورديت عليها. هدفي ايه؟ مش مجرد ان انا بقول لك الحقيقه وانفي الشبهه ده الهدف الاساسي ولكن عشان اوري لك ازاي عمليه التدليس والتزييف والكذب بتمارس بتشوف ازاي هو بيعملها. من اكبر الكذبات اللي عملها وعملنا بيها الحمد لله يعني انترناشونال بريس ريليس ان الراجل بيدعي بيقول لك ان في الاسلام الشهود دايما يبقوا رجال عشان لو راجل اغتصب واحده يبقى الرجال موجودين يبقى هو احتمال اكبر ان هو يطلع من القضيه براءه والست دايما تغتصب. طبعا يعني خيال مريض غير عادي وده بيوري لك ان ما بقتش العمليه طب هو الكوبايه نصها مليانه ونصها فاضي او حاجه جدليه فممكن يبقى تقول ده فعلا هو افتكر كده بس عنده حق يمكن لانه ما يعرفش. لا ده بيخترعوا كذبه منفره جدا وبيحاول يدور على حاجه يلبسها ليها في الاسلام.
ده عمل ده إيه؟ ايه
عمل ايه اللي هو ذا تروث اباوت محمد اللي انا رديت عليه بذا لايز اباوت محمد بتاع المؤلف روبرت سبنسر. عمل ايه؟ راح لايه الدين الذين امنوا اذا تيمتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا الايه من اولها بتقول لك انا بتكلم على الدين وكتابته. شال دي خالص من الترجمه بتاعته وجاب بس الحته ان لما الراجل مش موجود نبدله باتنين ستات وان هو لازم يبقى اتنين شهود عشان يجيب لك حاجه لا علاقه لها على الاطلاق. واخد بالك حتى الزنا بنقول والزاني والزانيه يعني لا تفرقه في ويلبسها في ايه لا ليس لها علاقه بها. انت كامريكي ما قريتش القران وما تعرفش عربي هتصدق الكلام ده هتقول ايه الديانه الرهيبه وقس على هذا.
فدي شغلانة المستشرقين ودكتور حسام كثيرا ما كان في برامجه يتناول هذه القصة.
لا هو أنا ليا برضو مسألة أخرى يعني كنت عاوز برضو أستوضح رأي حضرتك فيها. هل أنت راض عن الترجمات ترجمات صحيح البخاري أو المسانيد إلى اللغة الإنجليزية؟ هل المؤسسات والمعاهد ومراكز البحث الإسلامي تقوم بما ينبغي أن تقوم به؟ هل آنست أثناء وجودك في الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة أن هناك حتى بدايات حركة مؤسسية لتفنيد هذه الشبه ومحاولة التعريف بالإسلام؟ يعني أنا كنت أسمع أن هناك ما يسمى بمركز زايد للتنسيق والمتابعة ويشابه مراكز أخرى في طور النشأة والابتداء. هل هذه المراكز البحثية بدأت تحاول أن تعدل الكفة؟ لانه مساله الترجمه دي مساله مهمه جدا
طبعا
ونضيف فيها او من الاساس مساله ترجمه معاني القران لان برضو فيها مشاكل
فيها يعني. مشاكل طبعا هو طبعا حركه الترجمه نشطت جدا في الفتره الاخيره كمدلول من انتشار الاسلام جدا والطلب عليه. يعني بعد 11 سبتمبر كان معروف جدا لا تجد كتاب واحد عن الاسلام في اي مكتبه امريكيه لانه كلهم الناس اخذتهم استعارتهم للقراءه. فنشر
الدين
الناس عايز تعرف ايه الدين ده. ما انا قلت لك دي خاصيه في التعليم عندهم وده ادى الى ارتفاع نسبه الناس اللي اسلمت وتحييد الكثير من العداء للإسلام للموضوعية على الإسلام. وده يعني سبحان الله من يعني من مكرهم والله سبحانه وتعالى خير المكرمين. ترجمة كتيرة ومشكورة ومجهود كبير جدا وغالبيتها جيدة جدا، هقول بنسبة 85-90%. لكن مشكلة الترجمة عامة شقين، في مترجم قاموس وفي مترجم لغة البلد. يعني أنا عارف أنت لما تقول كلمة أنت تشوفها في القاموس نفس المعنى الكلمة تانية، لكن للأمريكي لما تقوله دي أنت بتعني حاجة غير حاجة تانية على الإطلاق. ففي فرق ان افتح قاموس واقول الكلمه دي معناها ايه واحطها كده، وفي فرق ان انا بمارس اللغه، لابق في اللغه، عارف اللغه مدلول الكلام ايه على الناس وبترجم على هذا الموضوع. اضف الى ذلك ان انا عارف المعنى بالعربي، ما دي مشكله تانية.
لا صحيح،
واخد بالك. فان انت تصل الى مترجم بهذا القدر من العمق في الناحيتين ده صعب، ودي المشكله الرئيسيه. ولكن في مجهودات كبيره جدا يعني. اما بالنسبه للمراكز البحثيه فانا لم ارى اثارها بعد. وللاسف من مساوئ 11 سبتمبر ان في هيئات خليجيه كثيره بتحجم عن تمويل النشاط الاسلامي حتى لو يصاموا بالارهاب، لان هم ما عندهمش سيطره. لما يبعت الفلوس مين اللي هيصرفها، هيصرفها في ايه، فيقول لك لا ابعدني عن الخطر بطريقه يعني وصلت الى ان تصبح طريقه مرضيه. مع ان العالم كله بيتبرع اسرائيل، الرجل اللي انا نظرته روبرت سبنسر هيئة واحدة بس مولته $1,000,000 في سنة واحدة، وده ما أعلن في جيروزاليم بوست. يعني ما ده غير بقى المخفي اللي احنا بنقول عليه تحت الترابيزة.
طب ده يرديني السؤال مهم جدا، حيث ان حضرتك يعني تعيش هذه الأجواء الأمريكية، حركة رأس المال العربي والإسلامي ودورها في دعم العمل الدعوي ودعم مثل هذه الجهود اللي حضرتك بتطلع بيها. يعني مثلا أنا ما أدري أنه في ملياردير يهودي معروف وهو إيرفين موسكوفيتش. هذا الرجل طبيب أعصاب في ولاية ميامي ويملك عددا كبيرا من المؤسسات الصحية، لكن فوجئت أنه مول عمليات شراء الأراضي والاستيطان في القدس الشرقية، هو الذي مول عملية حفر النفق اللي كان تحت سور المسجد الأقصى منذ سنوات، وهو الذي أنشأ القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي الناطقة بأوضاع المستوطنين. متى نجد رأس المال العربي والإسلامي يعي بمثل هذا الدور ويستطيع أن يضخ جهدا ماليا منظما لكي تقف المؤسسات البحثية الإسلامية على قدميها خصوصا في المهجر؟
سبحان الله، ده سؤال مهم جدا، أنه بيدي بعد تاني النشاط الإسلامي. بمثل أنا لما بيسألوني بيدي طب ليه الإسلاموفوبيا والهجوم على الإسلام شديد كده، لأن وراء قيمة بالمش مليارات تريليونات. يعني مثلا أنا من تفهمي لواقع السياسة الأمريكية، لو لم يكن هذا العداء الشديد والافتراء الشديد على الإسلام بسبب 11 سبتمبر، ويمكن ده سبب حدوث 11 سبتمبر، ما كانش رأي العام كان مهيئ ان في بلد مسالمة ما عملتش حاجة الامريكان لا علاقة لها ب 11 سبتمبر تتهاجم، يقتصب بترولها، يقتل فيها بالمئات الالاف، يعني ويصرف فيها نفقات للحرب من جيب دفع الضرائب الامريكي ومن الاقتراض من الحكومة الصينية بتريليونات الدولارات. فهي مش مجرد عداء يعني رجل دين لرجل دين آخر، ولكن باب للهجوم على ثروات المسلمين والتعدي على المسلمين والهيمنة غير الغربية أو الغير مسلمة على المسلمين. فحتى هذه الدول مش من منطلق الديني البحث، ولكن من منطلق الحفاظ على أنفسهم والدفاع عن أنفسهم، زي الطيارة زي الدبابة اللي بيشتروها بالمليارات، لو صرف 1% من هذا في الدفاع عن الإسلام هو بيحمي نفسه وبيحمي استثماراته وبيحمي وجوده. وده اساس الدبلوماسيه اساسا، في ان انا اعبر عن قوميتي وشعبي وثقافتي هويتي على الاقل ان انا دافع عنها بصوره مبسطه. للاسف الشديد اغلب النشاطات الممثله لنشاطاتي، وفي اخوه كثيرين نشاطين جزاهم الله خيرا، بنصرف عليها من جبنه من الاخر.
ليس هناك دعم من اي
نهائي، لم اتلقى مليم واحد دعم من اي حد.
الحقيقة احنا عايزين ناخد فاصل سريع، لكن قبل الفاصل احنا عندنا يعني اسئلة كتير للبشمهندس مصطفى زايد. يعني من اهم ما يسأل في قصة يروج لها في بلادنا المسلمة، مصطلح فصل الدين عن الدولة او الاسلام عن السياسة، وهذه القصة الجدلية اللي كذبها الواقع وسيكذبها اكثر حينما يقترب الإسلام ويصيغ ويصبغ
الواقع السياسي وواقع حياة المسلمين الذي يتماشى ويتماهى مع فطرتهم التي فطر الله الناس عليها. الدين فصل الدين عن السياسة في بلادنا وفي حقيقته في بلاد الغرب وخصوصا في أمريكا. لكن اسمحوا لي ناخد فاصل سريع ثم نعود إلى هذا الحوار الماتع، انتظرونا.
الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا، عسى من فيضه نصقا.
غير مرة والدواليب حاجات قديمة للبيع بكية
يا بتاع الربا بكية، تعالى عندي حاجات من دي متشالة.
حاضر جاي والله من عين جدك السيادة الرجعي
على قناة الناس.
سنعود بإذن الله
إلى كل فتاة تعيش في تيه بين التفكير والسلوك، إلى كل فتاة تفتقد القدوة والأسوة الحسنة، إلى كل فتاة تريد أن تشارك في بناء لبنة في هذا المجتمع المسلم، إلى كل الأمهات والمربيات التي يردن أن يربين جيلا مسلما قادما. والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس. والله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ولولا أنا لطلقت. عجبا لك يا ابن الخطاب، لقد دخلت في كل شيء حتى تريد أن تدخل بين رسول الله وزوجاته. إليكن جميعا أقدم هذه النماذج.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
أنا اخترقت البنوك القطاع العام وسددت احتياجاتها.
مش هيعملوا في مصر زي تركيا.
لو لم تنتصر الثورة لعلقنا جميعا على بدفيل.
كان بابا في السجن لما انا خدت فراج نهائي يقول لك لحظة واحدة جالك امر اعتقال جديد.
نظام المثال الاسلامي مش ان انت الحاكم بإله زي ما هم بيقولوا.
احنا داخلين على خير دلوقتي.
الاسلاميون ضمانة في تثبيت وجود هذا البلد.
في الفترة القادمة تحديدا نحن نحتاج الى الوصول الى قواسم مشتركة.
انت خايف مننا في ايه؟
احنا مع الديمقراطية لو كانت مرجعيتها مرجعية اسلامية.
هترشح نفسك للرئاسة؟
انا فقط سأرشح نفسي عضوا بمجلس الشعب.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على ad@الناس.tv.
غير مرة والدواليب عجات قديمة للبيع بكية ورجعنا لكم يا أحلى زباين، من فيكم هيشوف ويعاين.
يا معلم بص لي أنا فوق،
أيوة
عندي حاجات هنا آخر ذوق
على قناة الناس.
عدنا بحمد الله.
الله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا.
Dealing with any human being in Islam is included in Islamic law or Sharia law. Sharia law is not a law that is made by the limited comprehension of men at a certain period of time in a certain geographical area and then trying to impose that upon all humans worldwide in any time. This is the law of God, and God is just, and he forbade injustice upon himself in any topic and forbade it for his worshippers and creations. So when we say women rights in Islam, we need to understand that it is the law of God protecting and making sure that women and men are having their perspective in equal rights in every aspect of life. Two things before we get into the rights of women in Islam and their position in Islam. The first thing is that in Islam, men and women are not in competition. They're not roommates competing for who pays a bigger or smaller portion of the bill of, you know, splitting whatever cost somewhere. They are to complement each other. They're in different in physiology, they're different in emotional structure, and Islamic law came that they enjoy the best of their life according to their own structure in needing each other, in depending on each other, in completing each other, complementing each other. That's number one. Number two, specifically when it comes to the rights of women, a woman, the female in Islam, is your potential mother. And it's not that females are half of, you know, humanity and then they deserve rights and so on and so forth. No, females are the mothers of the next generation who are to shape and sculpture the character of all men and women, the entire next generation to come. So Islam and Islamic law made sure to guarantee their protection, their financial sustenance, their stability, so they can perform the best and the most decent job that a human being can do, which is, again, raising the next generation. When you took a position, I would say, hopefully, objective position in looking at the condition of women and the rights and obligations before Islam and after Islam, the difference couldn't be more stark. It's the difference between a day and a nightmare. Before Islam, for example, in parts of India, according to Hinduism, a woman was to be burned alive. If her husband passed away, she's just there for him. He dies, there's no need for her existence. As a matter of fact, in other places, when they got some progression, she's not even supposed to get married again. Little newborn babies were buried alive. The horrendous mistranslation in the Bible about the concept of original sin, that it is through our mother Eve, our father Adam was deceived out of paradise into earth. When Islam comes in, all that was rectified. And our mothers, our daughters, our sisters were relieved when Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran said, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. It is the devil that deceived them both out of paradise into earth. Women had now inheritance rights that in America today, women do not have guaranteed inheritance rights. Women have equal pay rights. They have the right to own, to speak their mind, to debate, to run businesses. Prophet Muhammad, peace be upon him, only wife for a quarter century, Khadija, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with her, was a businesswoman. In England, till 1882, the end of the 19th century, a woman did not have any right to own a property in her own name. It has to be the brother, the husband, or the son. She could not even stand in court as a legal entity. At the end of 19th century, that right was mandated to, given to Muslim women in the 7th century. So it's not even equal to, or similar to, or better to, no, that was better rights in the 7th century. Islam mandated the education of women in the middle of 7th century, in a correct hadith of Sahih al-Bukhari, even for a war captive that is now entrusted to a Muslim man, that he, even though she's not a Muslim, he needs to treat her well and educate her. And the authentic hadith is there. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam would release a war combatant that might turn around and come and kill Muslims if he taught Muslim men how to read and write, and the similar thing for Muslim women, how to read and write. A woman is not an object of desire anymore, is not a vessel for procreation. She is judged for her character and her mannerism, and the word religion in Islam, in the language of the Prophet, means character. So you can pursue a woman for marriage for her beauty, for her money, for her social status. The Prophet said, no, pursue the one with the character. The only thing that she is actually in control of, she has no control if she was born beautiful, rich, or for a good family, but she is in control of her character. She is not an object of desire anymore. A woman in Islam is someone who is equal in so many things that you cannot begin to imagine were even available in the 19th century. She have the right of futya. She can give legal opinions, and many women have that legal opinion. The first commerce secretary that is a female in the history of mankind was Shifa bint Abdullah ibn Abdishams, who was the commerce secretary at the time of Umar ibn Khattab. He gave her wilayat al-husba, and she used to rule in the matters of the market between men and women. The first political party that is read by feminist party that is led by a woman was Asma bint Yazid al-Ansariya. When she came to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, she said, I represent so many women that have the same opinion that I have and saying what I'm saying, and here's what we want, here's what we're asking. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam responded to her. The only holy scripture in the world that when it speaks to the believer, speaks to them in female and male terms, is the Quran. not the Bible, not any other holy scripture. Believing men, believing women, righteous men, righteous women, and so on and so forth. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Whoever would do a righteous deed, male or female, we would reward him well, and so on and so forth. The only chapter in any holy scripture, the Gospels in the Bible or the Gospels that are outside in the Bible, that is named after a woman, is in the Quran. And which woman she might be. She is the greatest woman that ever lived and will ever live. That's Virgin Mary, peace be upon her. And in Islam, she is such a pious woman. That's why she was blessed to be the mother of a great, a mighty prophet of God. The only chapter in all holy scriptures that is chapter An-Nisa, the women, that is almost a manifesto of unprecedented women rights now and then. Islam is not defending the rights of women. Islam, and I represent that position, shows the rights of women that is unprecedented today. That is in Islam. Watch Robert Spencer now coming to you with extreme examples of rural areas with 10 villages somewhere and try to generalize him over the entire population of 1.6 billion. Watch him bring in twisted and, you know, misinterpreted and totally omissions and mistranslation of books that only God knows where he got their translations from. Watch the circus.
إله الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما سمعناه الآن كان جزءا من المناظرة التي أجراها ضيفنا أو مضيفنا مع روبرت سبنسر، وستلاحظون معي أن الكلام كان منصبا حول وضعية المرأة بين ثقافتين أو وضعية المرأة بين عقيدتين، ومن الواضح أن سياق الكلام كان دائرا حول من الذي أعطى للمرأة حقوقا وترك لها مجالا للحركة والإبداع والابتكار. وأشار العلامة الشيخ مصطفى زايد في هذه المناظرة الرائعة إلى أن الرجل والمرأة ليس متساويين فسيولوجيا. أشار إلى طائفة من حقوق المرأة في الإسلام، وأشار أيضا يعني عمل بعض المقارنات بين وضعية المرأة في الإسلام وأشياء استقاها من الإنجيل، فمجريا بعض المقارنات في أشار أيضا إلى مسألة مهمة جدا مثارة في الثقافة الأوروبية، ما يسمى في أدبيات الثقافة الأوروبية خطيئة آدم الأولى. وفي الغالب أنه الكتب القديمة كانت تحمل هذه الخطيئة على المرأة، فهو أشار إلى أن القرآن اعتبرهما متشاطرين في العمل ولم يحمل المرأة مثل هذا الوزر أو هذا العبء، وكانت هذه نقطة مهمة جدا في المناظرة. أشار طبعا إلى طوف ببعض الأمثلة والنماذج التاريخية خصوصا من إنجلترا وما حدث في نهاية القرن التاسع عشر، بعض الممارسات الأوروبية ضد حقوق المرأة، وقال عبارات رائعة يعني تلمع كفصوص الماس، أن المرأة the judge of her character، يعني أنها مالكة ذاتها أو سيدة نفسها، وده جزء مما نسميه نحن بالذمة المالية المستقلة مثلا. يعني تستطيع أن تقول أو تسمي هذا المقطع الذي سمعناه الآن أنه تحويم حول فكرة النساء شقائق الرجال. لكن كده أظن أن احنا اتحطينا في أجواء المناظرات التي كانت تجري، وثبت لنا أننا أمام مناظر عتيد رغم هدوئه الظاهر الآن أمامنا. يعني وده يردني يعني لسؤال مهم جدا، هو افتراض يعني، طب إذا قلنا أنه هذه المراكز البحثية اللي موجودة في أمريكا بتعمل هذا أو بتشير إلى الإسلام بالسلب، هل في أمل أنه يدخل إلى هذه المراكز عناصر مسلمة تستطيع أن توجه سياستها؟ لأنه يعني واضح المراكز البحثية دي قريبة من الحكومة الفيدرالية، من مناطق صناعة القرار، حتى أنه يعني جورج بوش في لقاء مع معهد أمريكان إنتربرايز اعترف انه استعان بعشرين باحث من هذه المراكز. في امل ان المسلمين يستطيعون ان يحدثوا اختراقا وان يدخلوا الى هذه المراكز البحثية ويحاولون يعني ان يقفوا، مش هقول حائط صد، لكن على الاقل كفة موازية امام سطوة اللوب الصهيوني.
والله ده بيتوقف على نوعية المركز البحثي نفسه. يعني لو المشكلة انه مركز بحثي موضوعي ولكن الباحثين لم يصلوا الى حقائق معينة في الاسلام، فيبقى إذن الوصول إلى هذه المراكز وإيصال الحقيقة لها سيكون شيئا سهلا. ولكن مشكلة كبيرة أن أغلب هذه المراكز البحثية التي تأخذ هذا الغطاء الثقافي هي أساسا منشأة لهذا السبب. فإذا هي ليست مسألة اختراق أو وصول أو تواصل، بل هي مسألة خطة مدبرة، ووجودك معهم لن يعبأ. بالعكس، هم يتعمدون تعيين المسلمين المرتدين، المسلمين الذين يتبنون أفكارا ملحدة وتخرج من الملة، ويقولون ده مسلم أهو ورجل باحث، ويديروا لقب دكتور أو باحث أو مرتد، ويخلوا دول يتصدروا الدعاية ضد الإسلام.
زي ما تخلين نقول مثلا الشيعة البهائيين القديانيين.
لا والله لا، ده حتى انت ما وصلش لهذه الدرجة بيه، وناس مرتدين تماما زي آين هيرسي مثلا، ناس يعني كثيرة وتفقر يعني، واخد بالك؟ فدي هي المشكلة. فأعتقد ان الحل ان شاء الله ان احنا نوجد مراكز بحث مسلمة موضوعية تعرف لغة المجتمع اللي بتخاطبه، وتعرف ما هو الدين وما ثوابت عقيدة هذا الدين. للأسف الشديد في ناس بتقولك أنا بدافع عن الإسلام. بتدافع عنه الإسلام إزاي؟ إن بتلغي كل ثوابت الإسلام. والله الست المسلمة ممكن تتجوز مسيحي. والله ما العقائد كلها زي بعض. طب يعني مش لازم كلنا نصوم. أصل ده حرية شخصية. أصل الحجاب ده، طب ما هو ده موضة، ده كان عشان الدنيا حر أو الدنيا ساعة. فتبص تلاقيه بيدافع عن الإسلام بأنه لا يوجد شيء اسمه الإسلام. وده أخطر من هذه المراكز البحثية.
طيب المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية كلها، هل بتتبنى يعني منهج شبه موحد أو موحد في الدعوة للإسلام، ولا بتعبر عن أفكار ما يسمى بالطيارات أو الجماعات الإسلامية في بلاد العرب؟ يعني ما تنتقل، لأن برضو إشكالية أحيانا بتعوق الدعوة، بتنشغل. يعني حضرتك تقول لنا يعني
لا، هو طبعا يعني نفس التقسيم في 1.6 مليون مسلم، هتلاقي تقريبا ممثل بنفس النسبة في أمريكا. يعني بتلاقي مثلا 10-15% من العرب، والباقي من جنوب شرق آسيا. السنة هي الغالب. هتلاقي برضو في شيعة في بعض الطوائف، هتلاقي قديانية وإلى آخره. حضرتك قلت كلمة هي محورية جدا، هل توحدوا في الدعوة ولا؟ مشكلة المسلمين في أمريكا أنهم غير متوحدين، وده سبب أن احنا كوننا تحالف، مناهضة التمييز ضد المسلمين، التحالف الإسلامي، اللي جعل هذا التوحد. يعني لأن الجالية المسلمية ليست ضعيفة. يعني سبحان الله، برضه أقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بعد الانفجار الأول في مركز التجارة العالمي حصل تقييد غير عادي لفيز السياحة اللي بتسمح بالدخول للولايات المتحدة الأمريكية. فقصرت هذه الفيز على مين؟ على الدكاترة والباحثين والمبرمجين البارعين المتميزين. فخلقوا بذلك، هم اعتقدوا ان احنا طبعا هنحد من الهجرة وتواجد المسلمين في امريكا، خلقوا ما يعني لما نطلق عليه مجتمع سوبر. فتلاقي اغلب المسلمين دخول عليه جدا، من اعلى الدخول ان لم يكن اعلى دخل في الجاليات الموجودة في امريكا هو الجالية المسلمة، من اعلى نسب تخرج شباب من الهاي سكول اللي هي الثانوية ودخولهم كليات هي في الجالية المسلمة، واقل نسب جرائم بالنسبة للجاليات الصغيرة هي في الجالية المسلمة. فالفلوس موجودة، وينفقوا بسخاء، يعني سبحان الله مع المعاناة الشديدة، ودي حاجة ناس كتير ما تعرفهاش. احنا بيميز ضدنا في بناء المساجد بصورة لا تتخيل. احنا المساجد لا تبنى الا بقضايا تأخذ شهور وسنين في المحاكم الفيدرالية.
ده في قلعة الديمقراطية في العالم، في امريكا،
واخد بالك؟ لدرجة ان احنا الجامع السهل بناؤه كنيسة بتفضح، خلاص ما فيش ناس بتروحها فبتعرض للبيع، فبنشتريها. لا يستطيعون التمييز ضدنا لانها كنيسة قائمة ومكان عبادة باماكن الانتظار، فما دارش يقول لي لا فبصلي تاني يوم. لكن لو حاولت ابنى مبنى جديد ومحتاج ترخيص، ان هذا المكان يعني قضايا شهيرة جدا سبحان الله بالعذاب في بلد الديمقراطية والحرية، بنقوم ببناء هذه المساجد. لدرجة ان بعض غير المسلمين من اليهود والمسيحيين اثيروا من مدى التعنت ضدنا وأيدونا وتبرعوا لنا، ومنهم شركة محاماة غالبيتهم يهود يقودها نائب رئيس المدعي العام في ولاية نيويورك، قاموا بإقامة دعوة ضد مدينة بريدج ووتر عندنا في نيوجيرسي في قضية تكلفت حتى الآن نص مليون دولار بدون أن يأخذوا منا مليما واحدا.
أنا بس عايز دي تبقى رسالة للعلمانيين والليبراليين والمتغنين الذين يعني يدندنون حول الديمقراطية وحول أمهم أمريكا.
هناك تمييز
هذا هو التمييز
25% قلت حضرتك 25% من قضايا الكراهية في أمريكا هي ضد المسلمين، وهذا ما يعني اللي الناس قالت اشتكت، لأن في ناس كثير بيتعرض للتمييز وما بيشتكوش.
طب أنا ليه سؤال في هذه الجزئية؟ ننتقل إلى الواقع الميداني ونقرب أكثر من اللحظة الحاضرة. بعد ما سمي بثورات الربيع العربي، بعد الثورة المصرية تحديدا، أنا شفت عدد خاص من مجلة التايم الأمريكية كان عنوانه The Generation Changing the World، الجيل الذي يغير العالم، وكان داخل العدد تحليلات رائعة عن الثورة المصرية، لكن برضو استمرار دس السم في العسل واستمرار تسميم الفكر والوعي. انه مثلا لاحظت انه بوبي جوش كتب مقال داخل العدد برضو طنطنة على صورة، واكيد حضرتك كنت عايش هذه اللحظة، صورة الفتاة الافغانية عائشة التي جدع انفها وقيل انه حركة طالبان قطعت انفها، وجدت في عدد كبير من مجلة التايم حتى على غلاف المجلة، وانا سمعت او فيما قرأت انه المصور نال جائزة كبيرة في الولايات المتحدة الامريكية بعد ان التقط هذه الصورة. ده جزء برضو من آلية التشهير المستمرة. طب هنا انا عاوز اقول حاجة، ده فضلا عن اشياء اخرى يمكن حضرتك كنت شاهدا عليها.
لغة حديثك ده بذكرني باقامة الحد بقطع الاذن هنا في مصر.
نفس
الطريقة. حد في الاسلام الاساس وقام بها شخص معتل اكيد يعني عقليا وتوصم بالاسلام.
لا انا ليه سؤال،
ولا يوجد هذا الحد هنا ولا يوجد هذا الحد هناك.
هل فكرت حضرتك مثلا او الغيور او
يعني
الدعاء ترجمة
عربية اللي بيحصل هنا،
انت حضرتك مثلا تبعت مقال في التفنيد والرد، يعني حضرتك فكرت في مراسلة بعض الصحف الكبرى انك ترد على هذه المسائل ورفض مثلا ما بعثته او ما ارسلت به؟
لا يعني انا من خبراتي يعني المراسلات بهذه الطريقة غير مجدية يعني. انا الحمد لله عندي بلوج لنفسي بكتب مقالاتي، فبكتب في هذا البلوج وناس كتير بتتابع مسلمين وغير مسلمين. بأعني بالميديا المصورة لانها اكثر تأثيرا، بالاضافة ان عادة لا تنشر هذه الردود، وان نشرت فبتنشر بصورة مشوهة، خاصة اذا كان انت بتعرض حقيقة تثبت جهلهم وتثبت يعني التمييز وبث الكراهية في مقالهم يعني. يعني من حتى حضرتك يعني انا ما يعني مسرور ان انت جبت النقطة دي. دايما افغانستان وباكستان هي انا بسميها ساند بوكس، مكان لعب الاطفال بتاعهم في تشويه الاسلام. ليه؟ بيروح افغانستان دي من افقر دول العالم ومحتلة بالروس وبالامريكان ومدمرة بدمار غير عادي يعني. ناس يعني الله ربنا سبحانه وتعالى يعينهم يعني. فانت بتوريني صورة بشعة للفقر والحروب واللاجئين وبتقولي هذا الاسلام. برضو واحد كان عايز يتجوز واحدة رفضت انها تتجوزه فرمى على وشها مية نار. يقول لك هكذا يعامل الرجال المسلمون اسير المسلمين. سبحان الله. دايما انا بقول لهم الجريمة هي جريمة المجرم وليس جريمة المجتمع الذي ينتمي الى هذا المجرم. يعني واحد مسلم ارتكب جريمة، انا مش هحكم على الاسلام بمجرم مسلم، انا احكم على المجرم المسلم بشرع الاسلام. يعني واحد عدى اشارة حمراء ودخل، ده مش معناه ان قانون المرور في امريكا بيحض على قتل الناس بكسر الاشارات، ده معناه ان واحد ارتكب مخالفة ويعاقب.
ده المصر. على ذكر هذه النقطة، على ذكر التشويه والقتل، وهو استاذنا الدكتور رفعت السيد احمد كان عامل كتاب ضخم يقع في 900 صفحة توثيق لجرائم الادارة الامريكية خلال 100 عام، من اول احتلال الدومينيكان 1916 لمدة 8 سنوات، قصف مدينة دريسدن الالمانية، هيروشيما وناجازاكي، انقلاب حسن الزعيم في سوريا، وصولا الى حرب فيتنام وما قتلوا وما ذبحوا فيها، وصولا الى وكالة المخابرات المركزية الامريكية ومقتل مارتن لوثر كما تعرف اكثر مني، ثم القس مونيتور ككبير اساخفة السلفادور سنة 80. يعني جرائم الإدارة الأمريكية نفسها، هل فكرت أثناء المناظرة أنك تعقد مثل هذه المقارنات؟
لا والله، يعني هو بص أي شعب بيرتكب في رأي جرائم بتعيين أحيانا حكومات مجرمة وبيتغاضى عنها وبيهيئ له حاجات يعني فحش بواح انها عادية وان دي ظروف ولازم نحمي انفسنا ولازم ضربة سبقية ولا اخره. انا بستخدم احيانا المقارنات المباشرة. يعني مثلا في مناظرة مع رابرت سبنسر قيل لي ان احنا وثقنا 18,000 جريمة ارهابية قام بها المسلمون. قلت له ده ما يكفيش جرائم القتل الواحدة بعد غزو العراق في شهر واحد مات فيه 30,000 عراقي بلا ذنب. فاذا كان ناس قصاد ناس وروح قصاد روح لا ده انت عندك اكتر من 300,000 عراقي ماتوا بسبب مباشر او غير مباشر للغزو الغير مبرر الغير اخلاقي لامريكا للعراق. فيعني حتة الوان واي تيكت ان احنا اللي بنغلط هو الاخره. وبعدين سبحان الله يعني انا في المناظرات بقول لهم طب يعني هو العراق احتلت كاليفورنيا ولا افغانستان احتلت ايداهو ولا الفلسطينيين احتلوا المانيا ولا العكس صحيح؟ ومن يقتل بمئات الالاف ومن يشرد بمئات الالاف ومن يضطهد بمئات الالاف؟ ابو غريب حصلت في امريكا العراقيين يعني ولا العكس؟ فاذا بتتكلم على بشر ببشر واعمال باعمال فخلاص نفس المقياس الاخلاقي نستخدمه على الجميع بصورة يعني شبه عادلة حتى وليست عادلة.
جميل. باشمهندس مصطفى انا كنت سألت قبل الفاصل عن قصة فصل الدين عن السياسة برضو في امهات دي ليها وجود حقيقي في الدساتير الامريكية يعني وهنا يتغنون بنفس القصة ولا في خلط في
سبحان الله في مقالة سابقة من حوالي عدة اسابيع في جريدة الفتح الاسبوعية كتبت مقالة ان من اكتر يعني عمليات الاحتيال التي قام بها بعض العلمانيون العرب هو ترجمة هذه العبارة، العبارة المترجمة والشهيرة في على مدى العالم كله هي separation of church and state، فصل الكنيسة عن السياسة.
الكنيسة مش
الدين، اخذوا الكنيسة والدين ليدخل فيها الاسلام عنوة على طريقة رمتني بدائها وانسلت. في عصور الظلام الكنيسة بما يخالف تعليم المسيح عليه السلام عملوا اللاهوت والكهنوت أن هناك بشرا يمثلون الله على الأرض وحكموا بشهواتهم وظنونهم ورغباتهم وفسادهم وأظلموا وضمروا أوروبا تماما حتى تعالت صيخات الثورة الفرنسية أننا نريد شنق آخر أمير بأمعاي آخر قسيس. واخد بالك؟ طيب من هذا الظلام نشأت الديمقراطية بتقول لك لا أنا الكنيسة الكهنوتية اللي هي قمنا بتخالف تعليم المسيح عليه السلام دي تفصل تماما عن الدولة ولا رجعت ليها في الدمار اللي هم شافوه. وفي ناس بتستخدم هذا التعبير حتى في الثقافة عامة عصور الظلام اللي هي يعني يعني نهاية أي تحضر أو أي قيمة إنسانية لأي مجتمع. أنا بقى بقول يعني مقارنة بيغفل عنها الكثير. في نفس وجود عصور الظلام هي لم تكن عصور ظلام، لأن في غرب أوروبا في نفس الوقت والزمان والقارة كان هناك شيء اسمه الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال، قمة في التطور الحضاري والإنساني والمساواة والعدل والاقتصاد. أول عمود نور في أوروبا كان في الأندلس، أكبر مكاتب في تاريخ مكتبات في تاريخ أوروبا كانت في الأندلس، أول تقسيم ديواني في ديوان للبوليس في ديوان للشرطة في ديوان للبحرية للأمور كان في الأندلس. العلوم الأوروبية الحديثة علوم البصريات وعلوم القياس وعلوم الرياضيات والأخر نشأت هناك. فأنت لما تبص لهؤلاء البشر لم يكونوا يعني لم يكونوا من جينات مختلفة أو أتوا من كواكب أخرى، هم نفس الأوروبيين في نفس الزمان ونفس القارة. طب إيه اللي يخلي شعب متقدم هذا التقدم الهائل الذي سبقهم بقرون في نفس القارة المظلمة التي يعاف فيها الفساد سوى الشريعة الإسلامية؟ اللي بيقول لك فصل الدين عن السياسة عشان يخوفك عشان يمنع هذا القير عن مصر مسلمين ومسيحيين.
طيب بالمناسبة في قراءة، اسمح لي دكتور حسام، في قراءة أمريكية لاقتراب صعود الإسلاميين في مصر تحديدا أو في دول الثورات الربيع العربي من في مصر السلفيين والإخوان وفي تونس النهضة وهكذا، في قراءة أمريكية لهذا الحدث؟
القراءة الأولى كانت من يعني بناء على طرهات النظام الفاسد اللي هو نظام مبارك اللي يعني راعب الجميع، أنا الحائط الفاصل بينك وبين الطوفان الذي سيقضي على الشرق الأوسط والآخر. فلما زال مبارك قال لك طب خلاص الطوفان جاي. فابتدت حتى انا اتوجه ليه لما بلقي محاضرات في الجامعات ايه الاخوان المسلمين دول المسلمين طب هيعملوا ايه هو، لكن مع يعني
سبحان الله الحراك من الامريكان
طبعا.
مع الحراك اللي حصل يعني على الأقل المسلمين دلوقتي يستطيعون أن يدافعون عن أنفسهم يعني ويعني ويتكلمون، فده عمل تأثير يعني وضع صورة آدمية للشيطان الذي صنعه مبارك عن التيار الإسلامي عامة. ولكن طبعا هناك تخوف، وأنا يعني من قراءاتي للعقلية الغربية والعقلية للأسف الاستعمارية في بعض المؤسسات المالتي ناشنال اللي بتثري ثراء فاحشا تريليونات الدولارات زي ما حصل في العراق من مبيعات السلاح والصراعات والاخره، ان هتوضع مشاكل وهتوضع اشياء وهتوضع صراعات ويحاول يشبهك ان انت لا تختلف كثيرا عن نظام مبارك الى اخره. ولكن اعتقد ان بدأت هناك مسحة من الهدوء في النظر الى التيار اللي بيقولوا عليه اسلام سياسي. هو انا في عقيدتي ما فيش حاجة اسمها اسلام سياسي واسلام، في حاجة اسمها اسلام وفي حاجة اسمها ناس بتحاول تطبق هذا الإسلام، أخطأ وأصابه، الإسلام واحد والقرآن بين والحلال بين والحرام بين، وده من منة الله علينا سبحانه وتعالى.
نعم. جميل. طب أنا أعود بقى للصفة الاقتصادية لحضرتك مرة أخرى، لأنه لا يمكن أن يكون حديث الاقتصاد على الطاولة مسكوتا عنه في وقت العالم كله بيتكلم في الاقتصاد.
مستشار
حضرتك مستشار مالي في وول ستريت التي تشهد هذا الحدث الكبير، والعالم كله الآن يتحدث عما يدور بشأنها في مظاهرات في 82 دولة في العالم ضد النظام الرأسمالي بمخالبه وأنيابه وقسوته. في كلام عن النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنة بالأنظمة الاقتصادية القائمة الآن، في كلام عن الجلوباليزيشن أو العولمة، ويمكن أكيد حضرتك أتيح لك أن تقرأ بعض ما كتب توماس فريدمان، خصوصا كتابه الشهير السيارة ليكسس وشجرة الزيتون، لما أشار أننا نعيش عصر القطيع الإلكتروني، وأنه خلاص قاطرة الرأسمالية اللي مش هيلحق بآخر عربة في القاطرة ستدهس القاطرة، وأن العالم ينقسم إلى صنفين زبائن ومنافسون. يعني مسألة الاقتصاد، وضعية الاقتصاد الإسلامي في بؤرة المقارنة مع الاقتصادات الأخرى، فالذي ندريه أنه فكرة العدالة الاجتماعية يمكن أن تصبح للمتلقي الغربي عتبة لدخول وعيه، وإنك تسرب له بالفعل فكرة تروق له، من كان له فضل مال فليعب به على من لا مال له، من كان له فضل ظاهر فليعب به على من لا ظهر له، حتى قال راوي الحديث حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. هل هذه المقارنات مجدية في أن تستوطن العقل والوعي وتستقطب شريحة من المتلقين للإسلام؟
طبعا، وأنا يعني من يعني من ال الأشياء اللي بناظر بيها عظم النظام الشرعي، برضو أنا يعني أحب أقول أن الموجة الجديدة في الهجوم على الإسلام طبعا بالعداء بالطريقة اللي عملوا فيها مع اليهود، قال لك اليهود في أيام النازي الألماني اليهود على وشك السيطرة على أوروبا كلها وعندهم ما والآخره، وبالتالي نعمل الضربة السبقية والاضطهاد اللي حصل يعني بصورة أو بأخرى في النازي الألماني. بيقول لك إيه؟ بيقول لك المسلمين اللي موجودين جايين يجبرون أو يجبروا الشريعة الإسلامية على التحكم في حياتنا، وطبعا ده غير منطقي ومضحك في بلد ديمقراطي وإحنا فيه 4%، طب حجبرك إزاي؟ فطبعا يعني بس للبسطاء العقول ده هذا ما يدعى. فأنا من ردي على هذا المنحة أقول له طب أنت بتتكلم حتى لو هذا صحيح، طب أنت بتقول الشريعة الإسلامية كأنها شيء منفر، تعال أقول لك النظام الضرائبي في الإسلام طبعا في حوار وجدل غير عادي هناك ان النظام الضريبي غير عادل، واسس كده وارن بافيت اللي هو كبير مستثمري يعني مستثمر يعني من اعظم المستثمرين في التاريخ، قال لك انا نسبة الضرائب بتاعتي ويملك حوالي 50 او 60 بليون دولار، نسبة الضرائب بتاخد مني اقل من نسبة الضرائب برسنتج واز يعني كنسبة من الست الفريسبشنز اللي بترد على التليفون. يوري لك راجل عنده 60 بليون دولار بياخدوا منه مثلا 15% وبياخدوا منها 30%. التعقيد في النظام الضرائبي اللي هنا، انت بتدفع في امريكا ضرائب فيدرالية، ضرائب للولاية بتاعتك، ضرائب للمدينة اللي انت فيها، وبتدفع ضريبة تابعه، ده غير الضرائب التانية. النظام الاسلامي ايه؟ مفيش ضرائب خالص. ايه الفلوس اللي تفضل معاك بعد سنة، بعد شغلك وبعد بيتك وبعد مطياتك او العربية بتاعتك؟ بتدفع 2.5 من الفضلين. انا اعرف اشخاص في امريكا وبيذكروا في الجرائد عيانا بيانا بيدفع 5% عشان يهرب فلوسه من الضرائب، واخد بالك؟ فلما بتقول كده الامريكان بيذهلوا لايه؟ ان هو asset based taxation، يعني انت ضرائب على ما تبقى لديك من اصول مالية، مش على بيعاقبك على الدخل العالي بتاعك.
ومش بيعاقبك على الانفاق بتاعك. انفق زي ما تنفق، اللي يفضل معك ادفع 2.5% او اللي يفضل معك بعد سنة. نمرة واحد. نمرة اثنين، الرأسمالية المعتمد على الربا هو من اساسيات الرأسمالية، بتنهار حاليا. اقول لحضرتك قصة بسيطة. وصديق ليا دعينا لمحاضرة عن الاقتصاد الاسلامي، يعني اقتصاد اسلامي، في NYU، جامعة من كبار الجامعات الامريكية، القاعة فيها 50 كرسي. فوجئنا ب 130 واحد منهم دكاترة في الاقتصاد جايين يعرفوا عن اقتصاد اسلامي، لدرجة من كتر طبعا المحاضرة. جامعة تانية فوردام يونيفرسيتي طلبت اقامة قسم اقتصاد اسلامي، وده مش مجرد فضول عن حاجة جديدة سمعوها، لا، الانتشار الطلب على الاقتصاد الاسلامي في اوروبا من المسلمين الاوروبيين وبعض الاوروبيين غير المسلمين. لانه طبعا زي ما انت عارفين اهل الاسلام ما فيش حاجة اسمها ربا، لازم يكون لو في استثمار لنظيره من الكاش النقد، يعني النقدين، ما فيش حاجة وعود زائفة، ما فيش غرر، ما فيش. فطبعا يعني ادوات اقتصادية استثمارية يعني امنة لحد غير عادي، بدليل زي ما قلنا البابا بتاع الفاتيكان قال لهم لا انا بابا الفاتيكان بس لما تيجي للفلوس انا عايز ابقى اسلامي. بابا الفاتيكان بيقول لك احميني بالشريعة، احمي فلوسي بالشريعة، واخد بالك. الربا ليه محرم؟ وشوف يعني سبحان الله اعجاز ربنا سبحانه وتعالى ومنته علينا من 1400 سنة. انا عندي مشروع، بعمل حاجة، الكوباية دي بعملها ب10 جنيه، عايز فلوس تمويل، محتاج. الطريقة الاسلامية ايه؟ ايه المرابحة او المؤاجرة؟ مثلا اجي لك سلفني تخش مع الشيخ 50%، والله 50% من الربح نتقسمه، 50% من الخسارة نتقسمه. حبيها دي برضو ب10 جنيه، يمكن ابيعها ب9 كمان عشان تديتني فلوس. النظام الربوي، انا هروح للبنك واقول له انا عندي اصول بضمانها، سلفني الفلوس اللي انت كنت هتديها لي. هيقول لي سلفها لك بس اديني 15%، اديني 20%. نفس المنتج ونفس المجهود ونفس السوق، دي مش هتتباع ب10 جنيه ثاني، لازم تتباع ب12 جنيه او 13 جنيه عشان الفايدة دي اطلعها، ما زادت عليا. يبقى اذا الربا كأن انت عملت آلية لكل الناس، حتى اللي عايز يتعامل في الربا ما تعملش في الربا، ان انا بسرق منه، بسرق 2 جنيه زيادة ادفعهم لواحد قاعد في البنك لمجرد انه معاه فلوس. واخد بالك؟ تيجي عبقرية النظام الاسلامي ايه؟ الفلوس ما تعملش فلوس الا لما يكون معها نشاط اقتصادي. نشاط اقتصادي بمعنى ان انا اروح اشتري بضاعة، اخد مخاطرة، اعين الناس، اعمل حركة اقتصادية، ابيع اشتري، فالجميع من حولي بيستفيد من نشاط الاقتصادي. اما في هذه الحالة لمجرد ان واحد معاه فلوس اخد فلوس من نشاط الاقتصادي وادى الى نشاط تضخمي، ادى الى ارتفاع اسعار الاشياء. وعشان كده عيب النظام الرأسمالي، وما سيخضع على النظام الرأسمالي ان يفضلوا يعلوا الفايدة، فيفضل في حالة ركود 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 لحد ما يوصل لكساد، فيضطر يعمل ايه وهو ما حدث دلوقتي في امريكا؟ الفايدة ايه عشان ينشطوا الاقتصاد؟ صفر. اضطر يرجع تاني للا ربا عشان يعمل نشاط اقتصادي، لحد ما الاقتصاد يبتدي ينشط فيقوم معلين الفايدة، فتفضل دورات نمو وانكماش نمو وانكماش، ناس بتخسر ثرواتها، كميات كبيرة من الاموال بتخسر. وبعدين انا تعالى سيبك من الناحية التشريعية، 2008 ايه اللي حصل؟ 10 تريليون دولار اتخسروا خلاص. في دول افلست، ايسلندا الناس كانت على وشك تحط الكارت في المكنة تطلع فلوسهم من كشف الحسابات، ما جاتش فلوس لولا قرض من روسيا. اليونان دولة الحضارة الاغريقية لو بعتها دلوقتي كاراضي باثرهم مش هتجيب الديون اللي عليهم
بسبب الربا
بسبب الربا الفاحش. وتسأل اي اقتصادي السبب؟ اكسسيف ليفرج، ربا فاحش، اضعافة مضاعفة زي ما ربنا سبحانه وتعالى. ومن سبحان الله من يعني رحمة ربنا علينا ان كل ما الأذية والأذى للمجتمع وللفرد يزيد، يزيد الوعيد والإنذار. فشوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تخيل أنت مش بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، دي حرب مع الله ورسوله. ليه هذا الوعيد الشديد المرجف؟ شوف 10 تريليون دولار، شوف العائلات التي دمرت والناس اللي انتعرت والشركات التي أفلست، عشان تعيد النشاط الاقتصادي التالي ده، لأن أنت محتاج عقود.
وأنا أعتقد يا باشمهندس أن الكلام ده احنا محتاجينه هنا في بلادنا العربية، وينبغي ان يعني تتوقف اي محاوله من اي مفتي او اي شيخ بيحاول يحلل ما حرم الله في قضيه الربا بالذات، لان بلادنا يعني عانت
يعني
من مثل هذا. هو يعني مش بس الدول الغربيه اللي عانت من التجربه الحقيقيه وقالت هو الاسلام في الناحيه الاقتصاديه، هو الأحق بال
سبحان الله يعني عودة إليه. مثلي في وقت مثلا التسعينات لما كان في يعني الإنترنت بتطلع وكان في نشاط اقتصادي غير عادي والبورصات كانت مزدهرة بصورة ثبت بعد كده أنها كانت صورة مصطنعة لأنها معتمدة على الربا، لو جيت في الوقت ده طب يعني يمكن المقارنة لازم احنا بنلتزم بشرعنا بغض النظر عن بس كان فيه حد يقول لك طب شوف الغرب عامل ازاي وشوف الاسهم ويخرج، بس جايين لك الطرح دلوقتي يقول لك الله طب ازاي هتمنع الربا في البنوك المصرية واوروبا وامريكا تتهاوى وتخسر بالتريليونات بسبب الربا الفاحش. يعني واحد بيقول لك دواء في 1400 سنة عمل رخاء ونمو وعدالة اجتماعية لم يطبق لها مثيل في تاريخ البشرية، ودواء ثاني بيقرر لك بيه الراجل اللي لسه واخده بيطلع في الروح قدامك وبيقول لك مقارنة وبيجات لك، سبحان الله يعني سبحان الله.
طيب الله أنا أحسن يعني الله أنا يعني أود أن أنتقل بالحوار إلى منطقة أخرى.
أنا إحنا يمكن المخرج بيقول لي إحنا وشكنا يعني، لكن أنا شديد استمتاعنا دكتور حسام. اسمح لنا كريم طيب يعني دكتور حسام
يعني في سؤال أخير إنه أنا بفترض إن أنا مثلا شخصية متطرفة أمريكية، اعتبر ان انا البس الان ملابس تيري جونز
تمام،
وانني اقول لك يعني شريعتكم كلها عقوبات وحدود، هل المشرع المعاصر يسوغ مسألة قطع الايدي وقطع الارجل لمجرد جريمة سرقة؟ لانه في اتجاه في الثقافة الاوروبية او في منظور الاستشراق للثقافة الاسلامية النظر الى الشريعة الاسلامية واختزالها في فكرة العقوبات والحدود.
طيب.
بماذا ترد؟
انا ارد على طول، هنيجي على الحدود. اول حاجة انا احضر رجمان خلاص في اول 1000 سنة من الاسلام، مش هقولك اول 100 سنة كام حادثة رجم حصلت؟ 3 و2 يهود هم اللي اتوا للرسول عليه الصلاة والسلام خلاص، والثلاثة كانوا اعترافات لم يقبض عليهم، لان صعب جدا ان انت تقبض في التكييف الاسلامي ان 4 في نفس الوقت يشوفوا والاربعة في نفس الوقت يروحوا يبلغوا،
وعندنا
1000 سنة اضرار
الحدود بالشبهات
لا وعندنا 1000 سنة اسلام، يعني ان حد اتقبض عليه ده صعب جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين حدود القطع. انا راجل مهندس بطبيعتي فحبص للانبوت والاوتبوت المدخل والمخرج، اذا قارن لك السعودية فيها 30 مليون وقارن لك بامريكا فيها 320 مليون النسبة 1:10. السعودية التي تطبق حدود القطع عدد حوادث القطع والعقوبات لا تتعدى يمكن 15-20 في السنة خلاص، فالمفروض لو تقارنها بأمريكا، لو أمريكا أكثر تحضرا يبقى عندنا على الأقل أقل من 150 لأن هم 10 أضعاف من، لا ده في 6 مليون جريمة عنف في أمريكا، والراجل اللي بيخش ولا تقطع يده وما يعرفش انه هتقطع يده فبالتالي بيرتكب الجريمة تاني بيخش السجن بعمال دافع الضرائب الامريكيين بيتعلم العنف اكتر يطلع يقتل وناس تتعجز وناس تموت وتشوه وتصاب والاخره، 6 مليون جريمة عنف في امريكا سنويا. فبغض النظر شرعيا انت عايز تعيش في البلد دي اكس ولا عايز تعيش في البلد واي، ولازم نؤمن يعني انا عايز اقول بس اية بسيطة جدا عشان اللي بيتكلموا على تطبيق الشريعة في مصر، الآية الرائعة اللي هي رحمة من الله سبحانه وتعالى علينا وشارحة لمن يفهم 157 في سورة الأعراف، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. الحلال والحرام في الإسلام، الحلال هو اللي ربنا بعلم واسع خالق السماوات والأرض اللي هو الجميل ليك النافع ليك اللي فيه خير ليك سواء أدركته بمدركنا البشري المحدود أو لم تدركه، هذا الحلال. وما يؤذيك سواء علمته أو لم تعلمه دلوقتي أو بعدين في صورة فردية أو صورة مجتمعية عشان هو مؤذي هو ما حرمه الله، فشرع ربنا سبحانه وتعالى هو منفع لك وحمالك، وربنا سبحانه وتعالى منزه أن يحتاج منا أي شيء. وبعد ما تطبق شرع الله شوف تكملة الآلة ووضع عنهم إصرهم والأغلال، ده هو في تحرير إن في شرع الله هو حقوقك الواجبة لك من رب العباد وليست حقوق افترضها الناس لك أو ادعوها لك. جميل. هذا هو شرع الله.
نعم. الحقيقة الحلقة كأنها يعني نسمة يعني عابرة لما فيها من أفكار، وإحنا عندنا كان مشروع أسئلة يكفي لأكثر من حلقة في حلقة واحدة، لكن طبعا يعني أجهدناك كثيرا واستمتعنا بحضرتك. عايز أضحك على المخرج وأقول سؤال سريع كده، مؤسس التحالف الإسلامي لمناهضة التمييز ضد المسلمين، ماذا فعلت هذه المنظمة أو هذه الجمعية في قضية الدكتور عمر عبد الرحمن يعني.
والله احنا لسه لم نصل الى هذا الحد بعد. فان شاء الله الجديد اللي احنا بنعمله يعني غير المنظمات التانية ان احنا مش مجرد شيوخ او علماء وبنحاول, لا احنا جبنا ابرع المحامين المسلمين المتخصصين في جرائم التمييز, منهم يعني افضل محامين في الولايات الثلاث في شرق امريكا, وان شاء الله هنعممهم على مستوى امريكا, وبنحاول نوجد لهم تمويل كافي بحيث ان اي حد يتعدى على الاسلام ولنا ارضية قانونية في استخدام قوانين البلد التي تطبق علينا فيجب ان تطبق لنا, نأخذهم الى المحاكم الفيدرالية ونعرضها على القضاء الامريكي, وقضاء الامريكي ايه ينظر في حقنا كما فعل اليهود والاقليات الاخرى.
نعم.
فان شاء الله سنصل الى ان شاء الله هذه المرحلة ان شاء الله, ونسأل الله ان يجعلنا ذوقا ان شاء الله.
الحقيقة انا عايز اقول لحضرتك انا شخصيا حاسس بافتخار يعني في انا نفتخر
ده فضل الله علينا
بمثلك, اسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهدك وفي دعوتك. كما رأيتم يعني هذا الداعية في بلاد الغرب في امريكا على وجه التحديد يعني مهتم بالدعوة الى الله تبارك وتعالى في مجاله, مناظرا وداعية الى الله تبارك وتعالى, وهذه مسألة في غاية الأهمية, تعريف الإسلام في قلعة الحريات التي يعني تحاول السيطرة على الكرة الأرضية, فهو يقوم بمهمة عظيمة وجليلة كبيرة. في نهاية هذا اللقاء أشكر للداعية الكبير المهندس مصطفى زايد, جزاك الله خيرا وشرفتنا, ونتمنى لو حضرتك في وجود في مصر ان شاء الله تكون ضيف على الدكتور حسام في برنامج الدرع الجديد. كذلك يعني بشكر ان الدكتور حسام عقل المفكر الاسلامي ان سمح لي ان اكون يعني طرفا في محاوره البشمهندس مصطفى زايد, وبرضو عايز اقول وان كان ربما عن غير رغبه شيخنا الجليل الكبير العلامه الدكتور محمد اسماعيل المقدم, هو الذي قدم لنا هذه المفاجأة الكبيرة وحضر خصيصا ليحضر معنا في الاستوديو, لكن اثر ان يقدم هذا الداعية الكبير. لقاءات كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى, مفاجآت في هذا اللقاء الخاص ننتظرها جميعا على شوق بإذن الله تبارك وتعالى, حتى نلتقي في مثل هذا اللقاء من الأسبوع القادم. بنشكر مخرج الحلقة كريم السويفي, وأشكر ضيوفي الأكارم مرة أخرى, وأشكر شيخنا العلامة الكبير الذي هو حاضر معنا خلف الكواليس وهو فوق الرؤوس دكتور محمد إسماعيل المقدم, جزاكم الله خيرا, استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى, وكل الدنيا تسمعنا.